الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله تعالى للإيمان منادياً وإلى دار السلام داعياً وللخليقة هادياً ولكتابه تالياً وفي مرضاته ساعياً وبالمعروف آمراً وعن المنكر ناهياً فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله في لقاء الأول بكم من فوق هذا المنبر أرحب بكم جميعا وأسأل الله تعالى الذي جمعني بكم في هذا المسجد على طاعته أن يجمعني بكم يوم القيامة في جنته إنه ولي ذلك والقادر عليه وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه احذروا تقلبات الزمان موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه احذروا تقلبات الزمان. نعم إخوة الإيمان والإسلام، أحذر نفسي وإياكم من تقلبات هذا الزمان. فالدنيا مضطربة غير مستقرة، والزمان متقلب، اليوم صحة غدا مرض وسقم، اليوم شباب وقوة ونشاط، وغدا شيخوخة وهرم وضعف، اليوم غنى وسعة وغدا فقر وضيق، اليوم فراغ وغدا شغل، اليوم حياة وغدا موت. فاحذروا تقلبات الزمان، فإن ربنا جل جلاله بيّن حقيقة الحياة الدنيا في آيات كثيرة، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كي نحذر تقلبات الزمان، لأن الدنيا تغر، الدنيا تضر، الدنيا تمر، هذه هي الحياة الدنيا في كلمات: تغر، تضر، تمر. فاحذروا تقلبات الزمان. فها هو ربنا جل جلاله يبين لنا معالم الطريق، يبين لنا حقيقة الحياة الدنيا حتى نتخذها وسيلة لغاية، وحتى لا تغرنا كما غرت من قبلنا، وحتى لا يلعب بنا الزمان. فقال عز من قائل على مائدة سورة الكهف، وكلكم يقرأ القرآن أو يسمع القرآن، قال عز من قائل مخاطبا النبي الأمين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. كم سمعناها وكم قرأناها، لكن يا ترى هل تدبرناها؟ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. يخبر ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم آمرا إياه أن يضرب لهذه الحياة الدنيا مثلا في انقضائها وزوالها وسرعة فنائها بغيث السماء، بالمطر الذي ينزل بأمر الله من السماء، فإذا به يختلط بنبات الأرض، الأرض الجداء التي كانت مواتا ينزل عليها غيث السماء، فإذا بها تخضر وتدب فيها الحياة، تخرج نباتها وتخرج ثمرتها وتخرج خيرها. هذا النبات في بداية التكوين له منظر جميل حسن يأخذ بالأبصار ويأخذ بالقلوب والنفوس، وهذه هي البداية، هذه هي البداية. الحياة الدنيا تغر بمالها، بمناصبها، بزينتها، بشهواتها، بزهرتها، هذه بدايتها، جميلة المنظر، تريدها النفوس، وتهواها الأرواح لحسن ما فيها من شهوات، فهذه هي البداية. كما لكن الماء له طبائع، فمن طبيعة الماء قليله يكفي وكثيره يغرق ويهلك، فالظمآن تكفيه شربة الماء التي بيد هذه، يكفيه كوب من الماء. بسم الله، الحمد لله، بسم الله، الحمد لله، بسم الله، الحمد لله، شربة تكفيك. لكن إذا تحولت الشربة إلى فيضان، النتيجة غرق وهلاك. هذه طبيعة من طبيعة الماء، القليل يكفي والكثير يغرق، وهكذا الحياة الدنيا، قليلها يكفي، كثيرها قد يطغي ويفسد فيغرق فيهلك. فهي بمثابة البحار المضطربة، لها أمواج كالجبال لا تهدأ أبدا، طارة هادئة وطرات هائجة، قليلها يكفي وكثيرها يغرق. كالقارب طالما الماء تحته يعلو يرتفع ينخر البحر فينجو بمن فيه، فماذا لو دخل ماء البحر في قلب القارب؟ غرق وهلاك. هكذا الحياة الدنيا، هي بمثابة الماء، طالما الماء تحت قدميك تعلو وترتفع وتنجو، فإذا دخل الماء إلى قلبك وأنت بمثابة القارب، إذا دخل الماء إلى قلبك كان الغرق وكان الهلاك. أيضا الماء من طبائعه أنه سريع الزوال، إذا سكبت بعض الماء بالطريق سرعان ما يتبخر، إذا جاءته أشعة الشمس يزول، تتشربه الأرض ويتبخر بعضه. كذلك الحياة الدنيا، إذا ملكتها وجاءك الاعتقاد أنك أصبحت متصرفا فيها، جاءك الملك فقبض الروح فزالت الحياة. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما من طبائع الماء أنك لا تستطيع الإمساك به، لا يستقر بيدك. لو سكبت بعض الماء بيديك وقبضت اليد على بعض قطراته ثم بسطتها لا نجد بها شيئا. هكذا هي الدنيا، ماء لا استقرار له، سريع الزوال، كثير الاضطراب. لذا أقول لنفسي وإياكم، احذروا تقلبات الزمان. أيها الشاب الفتي، اغتنم شبابك قبل هرمك. يأتيك الهرم والشيخوخة فتعجز عن القيام، تعجز عن الحركة. اليوم لك صحة، اغتنم صحتك قبل أن يأتيك المرض والعجز، فلا تتمكن من قيام بين يدي خالقك، لا تتمكن أن تصلي قائما وأنت اليوم في صحتك. اغتنم واحذر تقلبات الزمان. فالحياة الدنيا كالماء، يا صاحب المال، أيها الغني الثري، اغتنم فترة المال، واغتنم وتصدق وافعل الخيرات لعلك تنجو. قبل أن يأتيك الفقر ويضيع مالك ولا تتمكن من الصدقة أو النفقة. اغتنم اغتنم حياتك أيها الحي قبل أن يأتيك الموت، وعندها تكون الأمنية المستحيلة. حتى إذا جاء أحدكم الموت، أحدهم الموت، قال رب ارجعون. لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. احذروا تقلبات الزمان، احذروها، فالدنيا تغر، الدنيا تضر، الدنيا تمر. بعد سواد الشعر حل الشيب والبياض، بعد استقامة العود كان الانحناء، بعد المشي على قدمين استعنا بالثالثة. احذروا تقلبات الزمان، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. في بداية التكوين كان الجمال، وكانت الزهرة، وكانت الشهوة التي تجذب أصحاب الدنيا. سرعان ما امتنع الماء، فما الذي حل بالنبات الذي كان يتمتع بالخضرة والجمال؟ سرعان ما يبس وجف، فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما. انظر إلى فاء السرعة، فاء، فأصبح جماله لم يستمر، جماله سرعان ما زال وانقضى. وحل اليبس بعد ندرة وجمال فأصبح هشيما، نعم يابسا، تذروه الرياح، تتلاعب به الريح يمنة ويسرى، تفرقه، تطيره، فلا تبقيه بل تفنيه. الله أكبر. تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا، مقتدرا على تكوينه أولا، مقتدرا على يبسه وسطا، مقتدرا على فنائه آخرا. وهكذا الحياة الدنيا، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. سبحان المقتدر الذي بيده كل شيء، لا يحدث في كونه إلا ما أراد، ولا نجاة إلا في الاستقامة على هديه. فقد أمر نبيه بذلك، أمره أن يستقم على أمره، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. انظر، كما أمرت، لا كما أردت، لا كما هويت، كما أمرت، كما أمرك الله. فالاستقامة فيما أمر به الله لا فيما تراه العقول أو الأهواء. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. نعم إخوة الإيمان والإسلام، هذه الحياة الدنيا تغر، تضر، تمر، فاحذروا تقلبات الزمان. إن كنت في سعة فاحذر التقلبات، فبعد السعة يأتي الضيق ويأتي الكرب، فاحذروا تقلبات الزمان. إن كنت في نعمة فاحذر أن تعقبها نكمة بلية، احذر واشكر ربك حتى لا يتقلب بك الزمان. لذلك بعد هذه الآية يقول الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما دامت الدنيا زائلة منقضية منقرضة إلى فناء، فكذلك الزينة، الزينة إلى فناء، الزينة إلى زوال، إلى انقضاء. ومن زينتها المال والبنون. المال زينة، إذا لا يبقى يفنى، فالعاقل لا يفرح به. البنون زينة، إذا إلى انقضاء، فالعاقل لا يفرح بالبنين. هذه الآيات ردا على المشركين من المتكبرين الذين أتوا النبي الأمين محمدا صلى الله عليه وسلم ويأنفون من فقراء المسلمين كبلال وصهيب وابن مسعود، وعرضوا على النبي عرضا: إن أردت أن نجالسك فلا نجالسك في وجود هؤلاء الضعفاء الفقراء، أتسوي بين السادة والعبيد؟ نحن أصحاب النفوذ وأصحاب الزعامة، نحن سادة قريش، كيف نجلس مع هؤلاء؟ إذن خصص لنا مجلسا تخصنا به دونهم، فنحن ذو المال والرئاسة والزعامة، ذو الأولاد والعزوة والحسب والنسب. فيرد عليهم القرآن بعد أن أمر نبيه الأمين محمدا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. نعم، لابد أن تظل مع هؤلاء الفقراء البسطاء أصحاب الإيمان الصادق، لا هؤلاء الذين يفتخرون عليهم بالمال والأولاد. فالمال زينة إذن إلى انقضاء وفناء، الأولاد زينة إذن إلى فناء، فما الذي يبقى؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. هذا هو المنهج. تنزيه للرب الكريم عن كل عيب ونقص في سبحان الله، هذا الإله المنزه عن العيوب والنقائص الذي له الكمال والجمال والجلال، يحمد، يحمد على كماله، يحمد على محاسنه، يحمد على إحسانه. فما من نعمة إلا مصدرها الرب جل جلاله، وما بكم من نعمة فمن الله. إذن من الذي يحمد؟ الله، الله، الحمد لله، الحمد لله، ثناؤنا لربنا الذي أوجدنا من عدم، الذي رزقنا ودبر شأننا وبيده أمرنا، فالحمد له أولا وآخرا جل جلاله. هذا الإله العظيم الذي له الكمال والجلال والجمال، المحمود بكل لسان، واحد أحد، متفرد في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات، لذا لا بد أن يوحد ولا يعبد سواه. لا إله إلا الله، المعبود بحق هو الله. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، هذا الإله المعبود بحق، أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، الله أكبر. هذه الباقيات الصالحات، منهج حياة. فكل قول وكل فعل يقربك من الله من الباقيات الصالحات. الصلوات الخمس من الباقيات الصالحات. الصوم والزكاة والحج من الباقيات الصالحات، لأن سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، هي منهج الحياة. فكل ما يقربك إلى الله من الباقيات الصالحات. فالزينة تزول وتفنى والقيمة تبقى. الإيمان قيمة فهو يبقى،
حسن الخلق قيمة فهو يبقى، ذكر الله قيمة فهو يبقى، المال زينة فهو يفنى، الولد زينة فهو يفنى. لذا من علامات الجاهلية الفخر بالأحساب والأنساب. رضي الله عن بلال عندما جلس يوما في مجلس من مجالس هؤلاء الذين يفتخرون بأحسابهم وأنسابهم، يقول أحدهم أبي فلان، والثاني يقول عمي فلان، والثالث أنا من قبيلة فلان، وهذا من عائلة فلان. وجاء الدور عليك يا بلال، وبلال عبد حبشي أعزه الله بالإسلام، بمن يفتخر يا ترى؟ قالوا ابن من أنت يا بلال؟ قال لهم أنا ابن الرجل الذي أسجد الله له الملائكة، هل هناك نسب خير من نسبي أو حسب خير من حسبي؟ نعم، كلكم لآدم، وآدم من تراب، من تراب، لا فرق لعربي على عجمي ولا لأبي على أحمر أو أسود إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي الذي حقق الباقيات الصالحات هو الأكرم عند رب البريات. والتقوى محلها القلب، فهي سر بين العبد وربه لا يعلمها إلا من؟ إلا الله. فاسأل ربك أن يرزقك إياها وأن تكون من أهل التقوى. رضي الله عن عبد الله بن عمر كان يقول أرجو أن يتقبل الله مني ركعتين. أنت يا ابن عمر، فماذا يقول المتكلم وماذا يقول السامع؟ فقيه الصحابة وعالم الصحابة يقول أرجو أن يتقبل الله مني ركعتين، كيف يا ابن عمر وأنت من أنت؟ قال لأنه يقول في كتابه إنما يتقبل الله من المتقين، فإذا قبل مني ركعتين فأنا منهم. الله أكبر، الله أكبر. فهل أنت منهم؟ هذا هو السؤال. هل سلكت المسلك الذي يجعلك منهم؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فكل ما أريد به وجه الله فيه خير الدنيا وسعادة الآخرة. إذن إن تكلمت فاقصد وجه ربك، وجه ربك، وإن صمت وسكت فاقصد وجه ربك، إن تحركت اقصد وجه ربك، إن سكنت اقصد وجه ربك، تنجو وتسعد، تنجو وتسعد. نعم إخوة الإيمان والإسلام، فالزينة تفنى والقيمة تبقى. لذا أقول لنفسي وإياكم احذروا تقلبات الزمان. وأختم اللقاء بهذا الموقف وهذا المشهد الذي يصف لنا هذه الحقيقة، تقلبات الزمان. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، وكذلك الإمام البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير، وكذلك الإمام الحاكم وابن حبان في صحيحه، والإمام أحمد في المسند والسند صحيح، أن وائل ابن حجر الحضرمي رضي الله عنه وأرضاه، سليل الملوك، ملوك كندة، قدم من حضرموت اليمن وأقبل على النبي ليعلن إسلامه. وقبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي لأصحابه يأتيكم بقية أبناء الملوك. الله أكبر، أبناء الملوك، ملوك كندة، حضر موت اليمن، ترك الملك وترك المال وترك الزعامة وجاء يعلن إسلامه بين يدي رسول الله. فأقبل على نبينا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم وأعلن إسلامه، فأقطعه النبي أرضا لتعوضه عما ترك من ملك وزعامة ومال. الله أكبر، انظروا إلى جمال الإسلام، انظروا إلى جمال النبوة. أقطعه النبي قطعة أرض لتعوضه، وأرسل معه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما ليدله على الأرض. وفي هذا الوقت كان معاوية رضي الله عنه أرضاه يعاني شدة الفقر، لدرجة أنه كان لا يجد نعلا ينتعل من شدة الفقر. الله أكبر، لا يجد نعلا. وإذا بوائل ابن حجر بقية أبناء الملوك يركب على الناقة، ومعاوية ذهب معه ليبين له طريق أرضه. فقال له معاوية رضي الله عنه وأرضاه: يا وائل، أردفني خلفك على الناقة، أركب خلفك. فنظر إليه وقال: ليس شحا بالناقة، أي لا أبخل بناقتي، ولكنك لست رضيف الملوك. كيف تركب خلف ملك؟ لست رضيف الملوك. فقال معاوية: إذن امنحني نعليك، الأرض محرقة في بطحاء المدينة، شدة الحر والرمضاء، وأنت تركب على دابة، اعتني نعليك. فنظر إليه وقال: ليس شحا بالنعلين، ولكن لست ممن ينتعل أحذية الملوك، ولكن استظل بظل ناقتي، اتبعني في ظل الناقة. الله أكبر، قال: أفعل. ودله على أرضه، ودار الزمان دورته، وتحول الحال وتغير، وأصبح معاوية رضي الله عنه خليفة للمؤمنين، وأصبح أول ملوك الدنيا. الله أكبر. وذات يوم أقبل وائل ابن حجر رضي الله عنه وأرضاه إلى بلاد الشام بعد أن تجاوز 80 من عمره، ودخل على معاوية أمير المؤمنين أول ملوك الدنيا، وكان معاوية يجلس على سرير الملك. فلما رأى وائل عرفه، فماذا فعل معاوية يا ترى؟ نزل من على سرير الملك وحمل وائل وأجلسه على سرير ملكه، ثم دنا منه في حلم عجيب وذكره بما كان، بل ومنحه هدية عظيمة من المال. فقال وائل لمعاوية: اجعل هذا المال، فهناك من هو أحق به مني، وأشكر لك حلمك، ولو عاد بي الزمان لوددت أن أحملك على دبتي بين يدي. انظروا إلى دورة الزمان، بعد عز الملك وفقر معاوية دار الزمان دورته، أصبح الفقير ملكا، والملك جاء وقد ذهبت الدنيا، لكن الملك الذي تربى على يد النبي كان حليما، تعلم من رسول الله حسن الخلق، تعلم منه الحلم، فرفع وائل على سرير الملك وأجلسه. نعم، هكذا هم أهل الإيمان، هكذا هم أصحاب الآخرة. رضي الله عن معاوية وأبيه، ورضي الله عن وائل بن حجر. درس لابد أن نتعلمه.
لذا كان عنوان الموضوع احذروا تقلبات الزمان، فإن كنت في نعمة فاشكر يحفظها الله لك ولا تزول. فالشكر قيد وصيد، قيد للنعمة الموجودة وصيد للنعمة المفقودة. قال عز من قائل: لئن شكرتم لأزيدنكم. إن كنت في طاعة فاستزد قبل أن تتحول إلى معصية، غير من نفسك واصدق مع ربك، لأنه القائل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولا تنسوا الدعاء. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد. فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أذكر نفسي وإياكم بصيام التاسع والعاشر من شهر الله المحرم، أي الأحد والاثنين القادمين. فإن النبي عليه الصلاة والتسليم كان يصوم عاشوراء، وكانت فرضا على النبي وأصحابه قبل أن يفرض رمضان. فلما فرض رمضان جعل النبي صيام عاشوراء على التخيير، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وعلم النبي في آخر عهده بالمدينة أن اليهود يصومون هذا اليوم، فسأل: لما يصومون؟ قالوا: ذاك يوم نجى الله فيه موسى من فرعون فصامه موسى، فنحن نصومه شكرا لله. فقال النبي: نحن أولى بموسى منكم. وصامه بنية جديدة، وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. ولكن قبض النبي قبل أن يأتيه العام القابل. فالسنة صيام التاسع مع العاشر لمخالفة أهل الكتاب، ومن لم يتمكن فلا بأس أن يصوم العاشر، لأن صيام عاشوراء يكفر ذنوب عام مضى، وهذا من الباقيات الصالحات. فاغتنموا هذه الأيام، فهذا الشهر من الأشهر الحرم التي تعظم فيه الطاعات وترتفع فيه الدرجات وتغفر فيه الذنوب والزلات للتائبين النادمين المستغفرين الصائمين العاملين. فإن النبي الأمين أخبر فقال: خير الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أو كما قال النبي الأمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، وألف بين قلوب الموحدين. اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك الكريم وسنة نبيك الأمين. اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم يا كريم. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين. فرج كربنا وكرب المكروبين، فك أسرنا وأسر المأسورين، تب علينا وعلى العصاة أجمعين. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.